السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابي الكرام، ما زلت معكم في أصول المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وأذكركم تاني وأقول إن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بيستلزم منا أمرين. الأمر الأول معاملة الباطن، وهي كيفية الوصول إلى الله من خلال القلب. الأمر الثاني هو معاملة الظاهر، وهي حراسة الجوارح. وقلت لكم أننا لن نصل إلى الله عز وجل أبدا إلا بالوفاء معه سبحانه وتعالى. ولما سئل أحد الصالحين ما معنى الوفاء مع الله، قال حراسة الجوارح، إن إحنا نحرز جوارحنا. تكلمت معاكم في مقدمتين مهمين جدا في حلقة واثنين حوالين مقدمة سلسلة جوارحك أمانة. بعد كده تكلمت معاكم في الدرس الثالث حوالين اللسان أو الجارحة من الجوارح وضرورة حفظ هذا اللسان، وقلت لكم قد إيه اللسان ده يا إما يرفع صاحبه فوق جدا في الجنة، يا إما يهوي به في أسفل سافلين، عافاني الله وإياكم. ثم بعد ذلك اتكلمت معاكم مع أول مرض من الأمراض المتعلقة باللسان، الغيبة. ثم بعد ذلك ختمنا الحلقة بالحديث عن النميمة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنكمل باقي الأفات والأمراض المتعلقة باللسان علشان نحذر الناس منها، ونقول دايما خدوا بالكم الحاجات دي بتعطل كتير عن ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات دي بتكون سبب ان الانسان يعذب في الدنيا والآخرة. عايزين نطهر انفسنا من مثل هذه الامراض. النهاردة باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن آفة هي من اخطر الآفات اللي تكلم ربنا سبحانه وتعالى عنها في القرآن من باب التحذير منها والبعد عنها وسوء عاقبة اهلها. هذه الآفة اللي كان الامام الماوردي رحمه الله يقول عنها هي جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عواقبها وخبث نتائجها. الإمام الماوردي للمرة الثانية بيقول عنها، بيقول هي جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عواقبها وخبث نتائجها. احنا مع مرض النهاردة من أخطر الأمراض اللي ممكن تصيب اللسان، وهنحاول بقدر المستطاع نقول إزاي ننجو من هذا الأمر. احنا النهاردة هنتكلم عن آفة الكذب. للأسف كتير من الناس النهاردة أصبح الكذب في حياته عادي جدا. يمكن لو جينا في لحظة من اللحظات قارنا بين صدقه وكذبه، هنجد أن الكذب أكتر بكتير جدا جدا جدا، مع أن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضح أن دي ليست أبدا من سمات المؤمن، بل هي خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. وهنعرف إيه صور الكذب وإيه عاقبة الكذب، وهنتكلم معاكم عن نماذج السلف إزاي لما عرفوا أن الكذب حرام ما كانوش بيكذبوا. ولكن من البداية رأس الحرب اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، الحديث اللي من البداية لازم يكون واضح قدامنا. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اطاع على أحد من أصحابه على كذبة ما حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراه قد أحدث من الكذب توبة. أبغض خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق الكذب، ما كانش النبي بيحبه أبدا أبدا. ولو كانت الأخلاق السيئة دركات بعضها أشر من بعض، فإن أشر درجات الأخلاق السيئة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان الكذب، ما كانش بيحبه أبدا. مش كده وبس، ولو في يوم من الأيام النبي اطلع على حد من الصحابة أنه كذبة، كانت النتيجة النبي ما يكلموش، النبي خصمه ما بيكلموش لحد ما يراه أحدث من الكذب توبة. شفتوا قد إيه الكذب قبيح؟ تعالوا مع بعض النهاردة نشوف عواقب الكذب. بصوا أخوانا، لو لم يكن من مسألة الكذب إلا أن عدم اضطراب النفس وعدم طمأنينة النفس، والإنسان يفضل كده خايف ومرعوب أنه يظهر الكذب بتاعه، كفى به مذمة وكفى بها عاقبة سيئة للكذب. سبحان الله، تلاقي الإنسان الصادق لما بيسألوه في حاجة وهو صادق بيتكلم بكل قوة، عنده ثبات في النفس، عنده طمأنينة في القلب، عنده ما شاء الله هدوء. ليه؟ انا صادق، انا صادق، انا حصل كذا واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، وهو صادق. انما تلاقي الكذاب على غير كده، تلاقي مثلا ايه الزوج لما في يوم من الايام بيعمل حاجه غلط ويروح البيت وزوجته تبدا تكلمه وتبدا بقى ايه تجيبه يمين وشمال ويكذب هنا وتيجي تكلمه تاني الصبح فينسى كلام من اللي كان موجود قبل كده او قبل ما ينام يفضل يفكر وهيقول لها ايه. سبحان الله، هو ده الكذب. الكذب دايما تلاقيه ايه ريبة كده، لا صاحبه عارف يركز، فيش فيه طمأنينة، فيش فيه سكينة، مفيش فيه هدوء لأعصاب الإنسان أبدا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الحسن ابن علي رضي الله عنه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما سألوه يا حسن يعني ايه الأشياء اللي انت وعدتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحسن رضي الله عنه: كان مما وعيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لي: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الصدق طمأنينة لنفسك، إنما الكذب بقى تفضل كده قاعد بقى مش عارف هم أنا قلت الكلام ده مبارح ولا أنا زودت حاجة ولا أنا قصت حاجة، ويفضل الإنسان الآن مفيش طمأنينة أبدا في النفس مع الكذب. المصيبة الثانية، كتير من التجار للأسف تلاقيهم سبحان الله غاويين كذب. أنا راح أشتري منه الكوباية دي، الكوباية دي بكام؟ يقول لك والله والله واقفة عليا بعشرة جنيه وهو جايبها بخمسة جنيه. طب ليه بتكذب؟ علشان تاخد فلوس كتير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الكذب زائد ربح كتير بيساوي محق للبركة. دايما الكذب كده لما بينزل على مال والعياذ بالله جاء هذا المال من وراء الكذب اتمحقت بركة هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم بصوا انا عايز اقول لكم الفارق بين الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا التاجر الصادق الامين، التاجر اللي يجمع بين حاجتين الصدق والامانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. التاجر الصادق الامين ربنا بيرفعه في الجنه مع النبيين فوق في اعلى درجه. وفي حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم بقى بصوا عكسها، هو له صادق وله امين. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم في سوق من أسواق المدينة وينادي بأعلى صوته: إن التجار هم الفجار. وفي رواية: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. فقالوا له: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ إحنا اللي بنتعامل بالربا وبنتعامل بالحاجة الحلال اللي ربنا أحلها. قال: ولكنهم يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحنثون. كم مرة روحنا اشترينا عربية جديدة، العربية التاجر يقول لي دي فابريكا بره وجوه، يعني سليمة من بره وسليمة من جوه، ما ترشتش ولا اتدهنت ولا أي شيء. وبعد فترة يتبين لي إن هو كان كذاب. كم مرة روحنا اشترينا تليفون محمول وقال ده جديد نوفي ده مش عارف إيه، وأفاجأ إن التليفون ده فيه مشكلة من المشكلات. أنت كذبت عليا. من عواقب هذا الكذب بقى اللي زي ما كان الإمام الماوردي رحمه الله بيقول هو أصل كل ذنب لسوء عواقبه، بتكون نتيجة إن التاجر ده بعد ما جمع أموال من الحرام والعياذ بالله عن طريق الكذب، الكذب ده بينزل في قلب المال بينسفه. عارفين عمل زي إيه؟ عمل بالضبط زي إيه؟ زي مثلا قنبلة كده وحطناها في مكان وحوالين القنبلة دي مثلا حاجات كتير جدا، أول ما انفجرت كل اللي حواليها طار، ما عادش لها بقايا أصلا، كل اللي حواليها خلاص اتدمر. نفس الكلام بالنسبة للإنسان اللي بيكذب في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. أنت لما تحلف كتير ممكن السلعة تروج لها، ولكن ممحقة للبركة، ممحقة للبركة. سبحان الله، عشان نقول للناس شفتوا عاقبة الكذب عاملة ازاي. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم من رؤية الصحابة كانوا دايما يقعدوا مع النبي بعد الفجر والنبي يسألهم سؤال: هل رأى منكم الليلة أحد رؤية؟ فيحكوا للنبي الرؤى والنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها لهم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيسألهم: حد شف منكم رؤية؟ فما تكلموش. النبي قال: أنا بقى شفت رؤية. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية، هي رؤية طويلة جدا رواها البخاري في صحيحه، أنه جاء ملكان فأخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: انطلق انطلق. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يشرشر شدقه من فمه حتى قفاه، في حاجة زي المنشار كده يتحط في بقه ويفضل يقطع كده في خده لحد ما يصل إلى القفا. ويوضع في منخره ويفضل يشرشر حتى يصل إلى قفاه، ويوضع في عينه ويشرشر حتى يصل إلى قفاه. إذا انتهى من الجانب اليمين، من تقطيع الجانب اليمين يروح على الجانب الشمال، على ما يعمل الجانب الشمال يكون الجانب اليمين التأم، يبدأ يقطع تاني إلى قيام الساعة. فقلت للملكين: من هذا؟ قال: هذا هو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، كاتب كتب في الصحيفة خبر كاذب بلغ الأفاق. ممكن في يوم من الأيام شاب من الشباب صحيته عليها آلاف من الشباب كتب خبر كاذب انتشر بين الناس، ده في قبره وشه ده عمال يتقطع كده بهذه الصورة. ليه؟ عاقبة الكذب، عاقبة الكذب عافاني الله وإياكم. الكذب يا أخوانا عاقبته خبيثة عند الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، يوم القيامة هو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في ثلاث أشخاص يوم القيامة ربنا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. مين يا ترى الثلاثة؟ الثلاثة دول قال صلى الله عليه وسلم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل يعني فقير مستكبر. كل واحد من الثلاثة دول هو المفترض ما يكونش فيه الخلق ده، يعني الشيخ ده انقطعت شهوته خلاص فهو شيخ، ولكن ومع ذلك هو والعياذ بالله واقع في الفواحش. اتنين الملك، الملك هيكذب ليه؟ هو يخاف من مين أصلا؟ ولكن الملك الكذاب اللي بيخون شعبه وبيغدر بشعبه وكذاب على شعبه ومعيشهم في أوهام وبيضحك عليهم بكلام وهو في ذلك كذاب ليس بصادق مع شعبه. الثالث قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. عائل واحد بيعوله، واحد فقير مستكبر، المفترض الفقير ده منكسر، لا ده مستكبر. النبي يقول ان الثلاثة دول يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الصفات اللي اذا نزلت في انسان او كانت موجودة في انسان فهو من اهل النار الكذب والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول لنا: واهل النار خمسة. في خمس صفات لو وجدت في انسان والعياذ بالله بقى من اهل النار. اولهم الخائن، الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. سبحان الله، عندي مصنع، في واحد كده في قلب المصنع، واحد خاين ممكن يخني في حاجة تافهة جدا ويسرق حاجة تافهة جدا، هي مش عشان هي تافهة، علشان الخيانة موجودة في دمه أصلا، علشان الخيانة موجودة في دمه أصلا. في يوم من الأيام مثلا يسرق واحد، يسرق منه إيه؟ جنيه. إيه جنيه؟ ولا حاجة. ولكن هي المسألة مش مسألة جنيه، ولكن طبع الخيانة اللي موجود في دمه. طب الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا ويخادعك على أهلك عن أهلك ومالك. واحد والعياذ بالله مخادع، واحد مخادع، الخداع في دمه ده والعياذ بالله في النار، بيتقن مسألة الخداع، يخادعك علشان يصل إلى أهلك، ويخادعك علشان يصل والعياذ بالله إلى مالك. عافاني الله وإياكم من صفات أهل النار. الصفة الثالثة: وذكر النبي البخل والكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البخل وذكر الكذب كصفة من صفات أهل النار، عافاني الله وإياكم. والآخر الإنسان القاسي صاحب القلب الغليظ. خمس صفات لو وجدت في إنسان أصبح من أهل النار. النبي أكد فيها مع الخيانة، الخداع، الكذب، البخل وصاحب القلب القاسي. خمس صفات من أقبح الصفات اللي ممكن تكون موجودة في إنسان في يوم من الأيام. خدوا بالكم، الكذب في النار يوم القيامة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في كتير من الأوقات كان بيحذر الصحابة ويأكد عليهم في جزئية الكذب والابتعاد عن الكذب حتى ولو كان بهزار. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، النبي في يوم قعد مع الصديق وقعد مع الصحابة، فأم النبي قايل لهم، قال صلى الله عليه وسلم: الكذب مع الفجور وهما في النار. الكذب والفجور الاتنين مع بعض يوم القيامة، فجور ارتكاب الفواحش، الفجور تجاوز الحدود، الكذب والفجور هما في النار يوم القيامة، الاتنين مع بعض. الاثنين مع بعض. كذلك أيضا يا أخوانا من أخطر عواقب الكذب، من أخطر العواقب المتعلقة بالإنسان اللي بيجذب كتير، اللي بيجذب كتير، إن بصوا دي كوباية مية، طول ما هي مليانة لو جينا حطينا مية المية هتقع لأن هي خلاص اتملت. وده بالضبط حال قلوبنا. قلوبنا دي إحنا لو مليناها بالصدق، الصدق ده بيطرد الكذب والعكس صحيح. لو في يوم من الأيام قلوبنا دي مليناها كذب وجينا في يوم من الأيام علشان نحط الصدق جوه القلوب، هتلاقوا على طول القلوب دي بتسقط كذب. عشان كده النبي قال لنا لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم الإيمان والكفر والصدق والكذب والخيانة والأمانة. لا يمكن بحال من الأحوال أن الإيمان والكفر يجتمعوا في قلب واحد. سبحان الله، هو الإيمان إذا نزل جوه قلب الإنسان أصبح الكفر من أبغض الأشياء لقلب هذا الإنسان. وكذلك أيضا الإيمان الصدق والكذب، إذا نزل الصدق في قلب الإنسان بيبقى من أبغض الأخلاق لي الكذب، وهكذا في الأمانة. طب ما تيجوا نعكس، ولو في يوم من الأيام واحد أو واحدة اعتادت على الكذب كتير وبدأ لسانها يغد على الكذب كتير، بتكون النتيجة إيه؟ بتكون النتيجة الواضحة خالص، السهلة خالص، البسطة خالص، إن الصدق يخرج من هذا القلب ولا يستقر في قلب هذا الإنسان إلا الكذب، والعياذ بالله والعياذ بالله. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إن من خصال النفاق، من خصال النفاق الكذب، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، منها إذا حدث كذب، لما يتكلم مع الناس هو كذاب. في بعض الشخصيات كده، في بعض الشخصيات كده تحب دايما تلفت أنظار الناس اللي حواليها ليها، فبتظهر بطولات وهمية لأنه أصلا من جوه فاضي مفيش فيه حاجة. الكذب ده ما هو إلا عبارة عن نقص صاحب هذا الخلق، هو عنده نقص في حاجة معينة، فبيعوض النقص ده في إيه؟ في الكذب، بيعوض النقص ده في الكذب. علشان كده نظرا لأنه عنده نقص بيكذب. مثلا أنا بابايا عمل لي كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا وهيجيب لي كذا، ده لي أسبابه أصلا على قد حاله. هي بعض الأولاد والبنات بنشوفهم في الجامعات عايشين في صورة وبيعيشوا اللي حواليهم في صورة إنهم حاجة كبيرة جدا، وهم حقيقة ناس بسطاء جدا. طب أنت ليه بتعمل القصة دي كلها كده؟ لا، هو عايز يداري النقص اللي عنده فبيلجأ إلى الكذب، بيلجأ إلى الكذب. بعض الناس ما عندوش حتة القوة والشجاعة والرجولة، فتلاقيه عمال يقول مواقف هو كان فيها يظهر فيها انه راجل قوي رغم ان هو مش كده خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحذر من هذا الكذب ويقول لنا خدوا بالكم ان الكذب ده مش شيء بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى، مش شيء بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. واتفقت كلمة العلماء على ان الكذب كبيرة من الكبائر العظام عند الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان ما شاء الله، أهل الطاعة، أهل الصلاح، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، الناس دي حياتهم كلها صدق، حياتهم كلها صدق، ما يعرفوش للكذب أصلا محل، بعيد عنه خالص. هم ما شاء الله إذا رأوا الكذب في طريق صاروا في طريق آخر، هم أهل صدق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، وبيقول لنا خدوا بالكم بقى، شوفوا ما كانت الصدق، اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة. في ست حاجات اضمنوها ليا نفذوها اضمن لكم الجنة: اصدقوا اذا حدثتم، اوفوا اذا وعدتم، ادوا اذا ائتمنتم، احفظوا فروجكم، غضوا ابصاركم، كفوا ايديكم. حديث كله متعلق بالجوارح. اول حاجة النبي قالها فيه، قال قبل غض البصر وقبل حفظ الفرج وقبل كف اليد، قال اصدقوا اذا حدثتم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احببتم ان يحبكم الله ورسوله، لو عايزين فعلا ربنا يحبكم والنبي اليوم يبقى فخور بيكم وانتوا واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اصدقوا اذا حدثتم واحسنوا جوار من جاورتم وادوا اذا اتمنتم. خليكم دايما مع الثلاث حاجات دول، ربنا يحبكم. سهلين، اصدقوا اذا حدثتم، ادوا اذا اتمنتم، واحسنوا جوار من جاورتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بصوا، كون ان الانسان منا يكون صادق ما يضركش بقى حاجه بعد كده. صدقني لو في يوم من الأيام احنا كسبنا الصدق معنا، والله لو خسرت الدنيا كلها انت كسبان لأنك صادق. عشان كده كان النبي يقول لنا حديث أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. واحد، حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة، عفة طعمة. أربع حاجات لو موجودة فيك اخسر الدنيا كلها. والله لو خسرت الدنيا كلها انت كسبان، لان انت عندك أربع حاجات ربنا بيحبها قوي: صدق الحديث وأداء الأمانة، وعندك أخلاق طيبة، والأخيرة لو كلت تاكل من الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. وساعتها طول ما انت صادق فانت من أعظم الناس منزلة عند الله. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. وهذا الحديث يجمع بين حسن معاملة الله بالظاهر وحسن المعاملة بالباطن، جوارح وقلب. بقول لكم لازم نكون أهل صدق ونبتعد عن الكذب. طب هو ممكن حد فينا يكذب من غير ما يشعر؟ آه طبعا ممكن، بعضنا بيقع في صورة من صور الكذب وهو لا يشعر. طب إيه هي صور الكذب؟ طيب تعالوا نعرف بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، اتكلمت معاكم في الجزء الأول من الحلقة عن قد إيه الكذب شيء بغيض جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، شيء مكروه جدا عند أهل الإيمان وأهل الصلاح. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الأخلاق عنده صلى الله عليه وسلم الكذب، إنه يشوف في يوم من الأيام حد بيكذب بيكرهه كره شديد جدا جدا جدا. طب إيه صور الكذب؟ الكذب له صور طبعا كتيرة جدا، ولكن من أخبث وأشد صور الكذب وأعظمها إثما عند الله الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله هو يعني إيه الكذب على الله؟ عارف الحاجة صفية وهي قاعدة قدام باب بيتها والحاجة مش عارف مين قاعدة جنبها، فبتقول لها ما تعرفيش حكم النمص إيه؟ بتقول لها: لا حاجة صفية، حلال إن شاء الله بفضل الله، حلال ما حلال، ده أنا سمع الشيخ وبيقول إن النمص حلال ودي قربة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا حلال حلال يا حاجة صفية، توكلي على الله، ده نعرف واحدة بتعمل كده. طب إيه ده؟ ده إيه؟ ده اسمه كذب على الله. يعني إيه كذب على الله؟ إن أنا أفتي في فتوى وأنا لست أهل لها، ان انا ابدا اتكلم في الدين ده حلال وده حرام. زي ما النهارده انت راكب ميكروباص ومروح من شغلك بقى، جاي مثلا من مدينه نصر رايح رمسيس، جاي راكب الميكروباص وانت عمال ما شاء الله حد بيسال سؤال وتلاقي ما شاء الله ال 14 راكب بما فيهم السواق والتباع الكل عمال يتكلم، واللي يقول حلال واللي يقول حرام، وقاموا مسكوا في بعض، وفي النهايه انت مش عارف طب هو حلال ولا حرام. طب انتوا حد يا جماعه فيكم درس؟ حد فيكم درس علوم شرعية؟ حد فيكم متخرج مثلا من الأزهر مثلا؟ حد فيكم عنده درس في كلية شرعية مثلا علشان يقول ده حلال وده حرام؟ لا. طب والناس اللي بتطلع على القنوات والفضائيات ومتصدرة للفتوى وهي ليست لذلك أهل، وضعها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى الإنسان اللي هيتكلم في الفتاوى بغير علم إنه كذاب، وهذا الإنسان يكذب في هذه المرة على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا حلال وهذا حرام، يطلع مثلا مذيع من المذيعين وبيتكلم في الدين، والله يا اخوانا واحد منهم بيتكلم مثلا عن كتاب، مثلا الكتاب اسمه أسد الغابة لابن أسير. أسد الغابة هو بيتكلم فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كل واحد منهم أسد فجمعها أسد الغابة، هو كده ده اسم الكتاب. فيجي هو مش عارف اصلا ينطق اسم الكتاب، فاقول لك: وفي كتاب اسد الغابه. اسد الغابه مين يا عم الحاج؟ يا عم الحاج روح انطق اسم الكتاب الاول قبل ما تتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى، والا تتكلم في دين ربنا بدون علم تضل نفسك وتضل غيرك، ودي الكارثه الكبيره جدا. ربنا بيقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. بصوا بصوا: لتفتروا على الله الكذب. للمرة الثانية قال: إن الذين يفترون على الله الكذب، ثلاث مرات لا يفلحون. ثلاث مرات الكذب يذكر في هذه الآية، ثلاث مرات الكذب يذكر في هذه الآية ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى ينفر الناس من هذه الصورة، ان في يوم من الايام اتكلم في دين الله بغير علم، اتكلم في دين الله بغير علم مش بتاعتي. الزوج والزوجة قاعدين مع بعض بيطرحوا مع بعض مسألة الفقهية للنقاش. يا جماعة سهل جدا النهاردة اخش على موقع محترم من المواقع الموجودة على الانترنت واذكر السؤال ويديني الفتوى، ويديني الفتوى، وابقى انا كده الحمد لله انا في بر الامان، لان انا في يوم من الايام لم اتكلم في دين الله بغير علم. دي كارثة من الكوارث ان في يوم من الايام اسأل او اتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. ودي من اخطر الصور المتعلقة بالكذب على الله. الصورة الثانية من صور الكذب برضو الخبيثة جدا، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بقى انا بوجهه لأئمة المساجد اللي ما عندهوش اهتمام بخطبته ولا عنده اهتمام بالدرس بتاعه وعمال يذكر قصص وحكايات واساطير الاولين وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اعظم الفرى، من اعظم انواع الكذب، من اعظم انواع الكذب ان يكذب الانسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واذا كنا بنقول دايما لاخواننا الخطباء، يا اخواننا بعد اذنكم اهتموا في الخطب وفي الدروس، شبابنا اللي صاعد اللي لسه طالع جديد في الدعوه الى الله وعايز ياثر على الناس فيجيب احاديث مكذوبه واحاديث ضعيفه واحاديث موضوعه، اصل الحديث يا شيخ فيه كده، فيه كده حاجه حلوه. لا لا، الحاجه الحلوه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، مش في المكذوب والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين. اللي في يوم من الايام هيحدث عن رسول الله بحديث وهو عارف ان الحديث ده مكذوب او موضوع، ده واحد كذاب من الكذابين. ما تقوليش بقى استدلال الدعوه والمصلحه الدعوه، ما فيش حاجه في الدعوه اسمها كده. برضو عايز اوجه الكلام ده لكل اخواننا الشباب بقى اللي قاعدين ليل نهار على الواتس وعلى الماسنجر وعلى التليجرام وغيرها من وسائل الاتصال. انا حد بعت لي على الواتس عندي حديث طويل كبير جدا، حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيطان، ويقول في النهايه رواه الامام احمد في مسنده وكسر. تدور في المسند من اول حديث رقم 1 لحد حديث رقم 27000 وكسر، انت مش لاقي هذا الحديث. طب يا اخواننا الكلام ده فين؟ الكلام ده طب علماء الحديث قالوا ايه على الكلام ده؟ ده حديث موضوع مكذوب على رسول الله. اول ما جالي عجبني اول حوار وانا عارف ان هو مكذوب، فبدأت أشير بقى، رفعته على الصفحة عندي اللي فيها 200 ألف صديق. ال 200 ألف دول شافوا الحديث المكذوب الموضوع ده، قاموا ال 200 ألف كل واحد بعت لألف، دخلنا في ملايين ممليانة وإحنا بننشر أحاديث موضوع مكذوب عن رسول الله. لا لا، في موقع مهم اسمه الدرر السنية على الإنترنت، قبل ما تنشر أي حديث خش على الموقع اكتب الحديث وهو يطلع لك الحديث ده مين اللي رواه والحكم على الحديث ايه واقوال العلماء عليه ايه. يبقى انا كده لما بنشر حديث علشان اخد اجره، انا اولا رجعت للعلماء والحديث ده يا جماعه صحيح عن النبي ولا مش صحيح. الحديث او الكلام عن رسول الله بيحتاج منا لتدقيق قوي جدا جدا جدا. الصوره الثالثه من صور الكذب ايضا للاسف منتشره، ودي من اكتر صور الكذب المنتشره قوي بين الناس، ان انا اكذب علشان اضحك الناس. ان انا ممكن في يوم من الايام اقعد اكذب واستهزئ بناس او اسخر من الناس علشان الناس تضحك، ودي كارثه من الكوارث، دي كارثه من الكوارث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، ثلاث مرات للي في يوم من الايام يتكلم مع الناس بالكذب علشان يضحكهم، فهو أغضب ربه لإرضاء الناس. فهمتوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا، قال صلى الله عليه وسلم حديث عند أحمد الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة. لن تصل إلى معاني الإيمان، لن تصل إلى أعلى درجات الإيمان حتى تترك الكذب في المزاح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى من حديث عمر قال لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يترك المزاح في الكذب، حتى يترك المزاح في الكذب. الصورة الرابعة من صور الكذب أيضا المنتشرة قوي عند الناس، إنه هو بيتكلم بأي حاجة اسمعها، أي حاجة اسمعها وما تثبتش منها هي صح هي غلط، مين اللي قال صادق مش صادق، هو لا يتثبت أبدا من هذا، ولكن هو أي حاجة بيسمعها بيقولها. يصدق فيه قول الله سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم، سمع خبر يعني هو ما سمعوش بودانه ده سمعه بلسانه، مع أن الأخبار إنما تتلقى بالأذان مش باللسان، ولكن ربنا أراد هنا أن يقول لنا أن فيه صنف من الناس كده، الصنف ده اللي هو بمجرد ما يسمع أي حاجة أو ما يسمع أي حاجة بسرعة قبل ما يعني قبل ما توصل لودانه كان لسانه يتكلم فيها أصلا. في كتير من أوقات أخبار بتنتشر على الفيس، أنت معلش اتأكدت من الخبر؟ متأكد من الخبر؟ في أخبار بتسقط دول، في أخبار بتهزم جيوش، وفي أخبار بتصيب الناس بحالة من الهم والغم لا يعلمها إلا الله، وفي أخبار بتتعلق بأعراض الناس، وفي أخبار ممكن في لحظة من اللحظات تخسر ناس ملايين. خبر من الأخبار، وللأسف في كتير من الأوقات الناس دي بتكون سبب لدمار بيوت كتير جدا جدا جدا. في واحد يعني أنا كنت لسه حاضر مشكلة من أيام بسيطة، إن واحد قال فلانة دي متصورة فيديو مع فلان، وبدأ الأمر ينتشر، وصل الخبر لزوجها، وزوجها ده راجل سفيه. أول ما وصل الخبر الراجل العاقل يقول يا جماعة، فتبينوا فين يا عم الشريط أو الفيديو اللي انت بتقول عليه ده، الكلام ده فين، مين اللي قال الكلام ده، من غير ما يتثبت طلق مراته قولا واحدا. فلما طلق مراته أهل مراته بيسألوه طب انت طلقت ليه، قال أصل هم بيقولوا ان هي لها شريط فيديو مع فلان أو لها متصورة مع فلان. راحوا على فلان ده خطفوه من بيته عجنوه وعجنة جامدة، ضربوه ضرب شديد جدا كاد انه يموت فيها. وبعد كده لما بدأوا يسألوا عن الموضوع وما عرفش اي حاجة عن الموضوع، سألوا الزوج مين اللي قال لك الخبر، ده فلان، جابوا فلان ضرب علقة تموت، اصل فلان هو اللي قال لي وفلان هو اللي قال لي وفلان هو اللي قال لي، عارفين الدايرة طبعا دايرة بقى ايه طيور الظلام، اصل فلان قال اصل فلان عاد. كانت النتيجة ان بيت اتهدم وواحد كاد انه يقتل وناس كتير جدا، يعني حصلت كوارث كبيرة جدا بسبب واحد نقل خبر من غير ما يتثبت هو صح ولا غلط. علشان كده النبي حذرنا فقال لنا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة أسمعها أقولها، لا، لأن الأصل أن كل حاجة أسمعها أنا عندي ودني دي أخذ الأخبار من هنا أبدأ فلتر بقى أشوف أتبين إيه الصادق وإيه الكاذب، الكاذب أنا هرميه، والصادق ده هل يطرق الخبر الصادق ده أنشره ولا منشرهوش، هل في مصالح من النشر ولا في مفاسد. وصلت؟ يبقى إذن ده من الكذب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، الكذب اللي النبي نهى عنه اللي بنشوفه بقى إيه في الأحياء الشعبية بتاعتنا، إيه لما بينزلوا بقى من الحر قاعدين في الشارع تحت فعملين بقى إيه، فلان تقول ده حصل كذا، أصل فلان قال كذا، أصل فلانة عملت كذا، وأصل البيت بيت عيلة، البيت بيت عيلة، والنساء اللي في البيت قالوا ده فلانة عملت كذا، أصل فلانة سوت كذا، القلوب تغيرت، حصلت مشاكل كبيرة جدا، واحد طلق مراته علشان نقلت كلمة لسلفتها وسلفتها نقلتها لحماتها، حصل مشكلة جوه البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال، ربنا بيكره ده أصلا. ليه؟ لأن قيل وقال ده طالما خرب بيوت، ما أكثر البيوت التي خربت بسبب قيل وقال، وبخاصة في الأماكن الشعبية وبخاصة في القرى والأرياف بتبقى المسألة دي هادمة للبيوت. النبي جاء من البداية وفصل المسألة، ده ما ينفعش، ده غلط، ما ينفعش إن احنا نعمله. كذلك أيضا من الكذب اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ونهانا عنه، الكذب في تربيتنا لأولادنا. هو ممكن نكذب وإحنا بنربي أولادنا؟ آه فعلا، في كتير جدا إحنا بنكذب وبنقع في الكذب. الام خدت محفظه الفلوس اللي هو في اللغه المصريه بتاعتنا البوك بتاعها ومتقلب ابنها ايه، طب تعالى تعالى وانا هديك، هتدي له ايه؟ لا لا ده انا بضحك عليه بس علشان يجي. كذب يا حاجه، كذب يا حاجه، حرام يا ام الغاليه ان انت تعملي كده مع ابنك. طب تعالى وانا هجيب لك تيشيرت جديد. طب انت ناوية فعلا تيشيرت جديد؟ منين يا ابني؟ منين يا ابني؟ احنا معناش فلوس اصلا. طب انت ليه قلت هتجيبي له تيشيرت جديد؟ ده كذب يا حاجة. في يوم من الأيام عبد الله بن عامر بيقول وهو طفل صغير كده، قالت لي أمي ذات يوم تعال يا عبد الله أعطيك. فالنبي سألها وما أردت أن تعطيه؟ عمل له إيديها كده يعني تعال أهديك. فالنبي يقول لها وما أردت أن تعطيه؟ قالت يا رسول الله أردت أن أعطيها تمرة. فتحت إيديها ففيها تمرة. فقال أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبة، لكتبت عليك كذبة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصبي تعال 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 أعطيك فلم يعطيه شيئا كتبت عليه كذبة. ما ينفعش. من أنواع الكذب المنتشرة قوي اللي بيقع فيها كتير من الناس، احنا قاعدين ناكل وجالنا ضيف، تعال يا ابني كل، او والدتي واختي قاعدين مع بعض بياكلوا، جت جارتنا فبتخبط فتعالي والله لا تيجي تاكلي تعالي كلي، فلا لا اصل انا ما اسلم ليش نفس، لا والله انا مش جعانه كده، والله انا مش جعانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خدوا بالكم لما كان ياكل ذات يوم في بيت عائشه ودخلت اسماء بنت اخت سيده عائشه فقال لها النبي تعالي يا اسماء كلي، قالت لا يا رسول الله انني شبعانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسماء تعالي كلي لا تجمعي بين الجوع والكذب، انا عارف ان انت جعانه فما تجمعيش بين الجوع والكذب، تعالي كلي خلاص. بس باختصار ليه نكذب؟ ليه نكذب؟ تعالى كل، جعان كل، مش جعان والله انا بس مش جعان بس. انما لا يكذب الانسان منا، ليه نكذب؟ ليه نكذب؟ من انواع الكذب ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها ونهى عنها نوع من انواع الكذب الخطير قوي اللي هو الكذب في الرؤية، ان انا اكذب في رؤية انا شفتها، يعني اقول لناس ده انا شفت امبارح. يعني في بعض الناس كده ايه بيبقى في الشغل مثلا يجي لك مثلا ايه يقول لك ايه عارف يا شيخ احمد انا شفت لك امبارح حتة رؤية، ها شفت لي ايه؟ ده انا شفت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك. فانا افرح جدا وابقى مبسوط جدا. او الام بقى او الزوجة اللي تقول لزوجها بص انا شفت لك امبارح رؤيه سودة، يعني انت خد بالك انت بتعمل ايه، ها هي عايزه توقع في الكلام، يعني هي عايزه توقع في الكلام فتكذب وتقول ده انا شفت امبارح رؤيه كذا وكذا 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 وتكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الفرق ان يري الرجل عينه ما لم ترى، ان يقول انا شفت في الرؤيه كذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نوع من انواع الكذب اللي ما ينفعش الانسان يقع فيه. السلف رضوان الله عليهم لما رأوا مثل هذه الأمور والحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر فيها من الكذب بدأت تكون لهم كلمات جميلة قوي متعلقة بحرمة الكذب، ويوضح لنا هم قد إيه كانوا من أبعد الناس عن الكذب. قال عمر رضي الله عنه لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل خير من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. كلامهم عليه قوي، يعني عمر بيقول انا لو كان في يوم من الايام ابقى صادق والصدق ده هكون وضيع المنزله بين الناس، انا هكون صادق والصدق لا يجعل الانسان وضيع ابدا. عشان كده عمر قال ايه وقل ما يفعل، احب الي من ان يرفعني الكذب وقل ما يفعل. الكذب عمره بيرفع حد، الكذب دايما بيسقط ناس كتير جدا جدا جدا. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن من أعظم الخطايا الكذب، من أعظم الخطايا عند الله سبحانه وتعالى الكذب. وقال علي رضي الله عنه أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب. وقال سعد بن أبي وقاص كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. المؤمن ما بيخونش أبدا ولا يكذب، المؤمن لا بيخون ولا بيكذب. سبحان الله، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله بعد ما وقف على كل هذه النصوص بيقول يا جماعة لا يصح الكذب لا في الجد ولا في المزاح، ما ينفعش أبدا إنسان منا يكذب لا في جد ولا في المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال الحديث دي كلها قدر السلف يستوعبوها كويس، وقدر رضي الله عنهم إن هم فعلا حياتهم تبقى حياة كلها صدق. الحسن البصري كان يقول الكذب جماع النفاق، أكتر حاجة تجمع صور النفاق كلها في إنسان الكذب، ومسروق كان يقول ليس شيء أعظم عند الله عز وجل من الكذب. وكان يزيد بن ميسرة يقول الكذب يسقي باب كل شر كما يسقي الماء أصول الشجر. الإنسان اللي بيكذب ده الكذب ده هو عبارة يعني بذرة شر تامت، الكذب بيجي يرويها الشجر دي يطلع منها كل شيء خبيث، عافاني الله وإياكم. وقال أبو بكر بن عياش إذا كذبني الرجل كذبة لم أقبل منه بعدها. لو في يوم من الأيام حد قدامي كذب سقط من نظري خلاص، سقط من نظري خلاص. وكان جعفر ابن محمد يقول كفى بك موبخا على الكذب علمك بأنك كاذب. كفى بك موبخا عن الكذب علمك بأنك كاذب. يعني أكتر حاجة تخليك يعني توبخك لما بتكذب إنك تبقى واقف بينك وبين نفسك كده وتقول يا أنت كذاب. صعبة قوي على النفس، فعلا صعبة جدا على النفس. أخوانا هل في كذب حلال؟ هو في كذب حلال؟ آه في كذب حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن في بعض الأنواع من الكذب بتكون حلال. أولى هذه الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. في ثلاث حالات يباح فيها الكذب. واحد إن الإنسان يكذب بين اثنين متخاصمين علشان يصلح بينهم. أروح لده يقول لي ده فلان ده صفته نعت ويشتم ويغلط، أروح أنا للتاني أقول له ده كان بيقول عليك إنك إنسان على خلق، إنك إنسان على دين، وإنك إنسان فاضل، إنك إنسان كذا، هو قال عليه كذا، ده صفته كذا كذا كذا. يروح للتاني ده بيقول عليك إنك إنسان كويس، وإنك إنسان محترم، وإنك إنسان ما تطلعش منك العيبة. أنا عمال أكذب بين الاثنين علشان أصلح بينهما. اثنين، كذب الرجل على امرأته. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءه رجل فقال يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب على أهلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الله الكذب، ربنا ما بيحبش الكذب. فقال يا رسول الله أستصلحها؟ أنا بصلح في مراتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك. أنا يعني لسه مش واجد حب أو عاطفة بيني وبين زوجتي، فيا رسول الله أنا هقول أنا بحبك وأنت أغلى حاجة في حياتي وكلام الكويس ده علشان يعني الدنيا تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا جناح عليك. الحالة الثالثة اللي يباح فيها الكذب هي الكذب في حالة الحرب. في حالة الحرب، لأن الحرب خدعة، لأن الحرب خدعة. في جزئية بسيطة كده بس للأسف الوقت انتهى. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ناخدها أول الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى، وبعد كده نخش في الدرس بتاعنا مع مرض جديد من الأمراض المتعلقة باللسان. والنهاردة ناخد قرار، ما فيش في حياتنا كذب، احنا حياتنا ان شاء الله كلها صدق. ما كان خلق ابغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اطلع على احد من اصحابه على كذبة ما حدثه صلى الله عليه وسلم حتى يراه قد احدث له توبة، نظرا لبغض النبي صلى الله عليه وسلم لخلق الكذب. جعلنا الله واياكم من الصادقين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.